بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الصغير قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. قال فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
فإذا ما شاء ما شاء نعم
نعم
لقال من شاء ما شاء
لولا الإسناد لقالوا من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب نعم
أيوة أيوب بن خوط
وأيوب
بن سويد
ونضر بن طريف هو أبو جز
ونصر
طريف
ابن طريف
طريف
نعم
ونضر بن طريف هو أبو جز والحكم وحبيب. الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وقال حبيب لا يدري. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس، فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي.
طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم لنا مذهب الإمام الترمذي رحمه الله في الجرح والتعديل، وأن الإمام الترمذي يرى كما يرى غيره من الأئمة أن الجرح والتعديل واجب في هذه الأمة، يجب على الأمة أن يميزوا وأن يبينوا من يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ. ثم ذكر مذهب الأئمة من قبله، وأنهم كانوا يسألون عن الرجل هل يبين حاله أو لا يبين، فقالوا بين، كما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى القطان وعن مالك وعن غيره. وذكر أن أول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد هو الإمام، هو ابن سيرين، محمد بن سيرين عليه رحمة الله، وذلك لأنه قال لما وقعت الفتنة قالوا لما وقعت الفتنة قالوا سموا رجالكم فينظروا، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن لم يكن من أهل السنة فإنه لا يؤخذ حديثه. قال ابن سيرين رضي الله عنه، قال الترمذي ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. فأول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد هو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، ثم عطف فبين رحمه الله أهمية الإسناد وأن الإسناد من الدين. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، يعني لم يتكلم ولم يحدث. فقال المصنف رحمه الله يروي عن عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه الكلمة وهي قوله الإسناد من الدين رويت عن عدد من الأئمة، منهم من ذكرنا محمد بن سيرين وكذلك ابن المبارك، وأيضا رويت عن يحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد طلب علو الإسناد من الدين، طلب علو الإسناد من الدين. وكذلك قال يحيى الإسناد العالي قربة إلى الله عز وجل، الإسناد العالي قربة إلى الله عز وجل. وقال أحمد أو قال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب إلى الله، قرب الإسناد قرب إلى الله. فالإمام عبد الله بن المبارك ذكر هذه الكلمة كما ذكرها غيره. وللإمام بن المبارك كلمات في أهمية الإسناد، نذكر منها هذه الكلمة نفسها، قال الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، وهذا رواه مسلم في مقدمته. وزاد البيهقي، زاد البيهقي من طريق علي بن حجر، من طريق علي بن حجر عنه أنه قال إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا بيننا وبينهم القوائم، يعني الأسانيد، بيننا وبينهم القوائم يعني الأسانيد. وقال طلب الإسناد المتصل من الدين، طلب الإسناد المتصل من الدين. وقال أيضا مثل الذي يطلب دينه، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم. وقال ليس جودة الحديث، ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث في صحة الرجال، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. وسأله رجل فقال ما تقول يا أبا عبد الرحمن، قال ما تقول يا أبا عبد الرحمن في الإسناد يؤخذ، أو أسأل عن الإسناد أو لا، فقال نعم سل عن الإسناد، يعني لا بد وأن تأخذ دينك بالإسناد، وأما أن تأخذه كيفما اتفق، تأخذ الأحاديث بدون أزمة وبدون خطم، يعني بدون أسانيد، فإن هذا لا يليق، لأن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن. هو أراد المصنف رحمه الله أن يبين أهمية الإسناد وأنه من الدين، وأن السلف كانوا يفتشون عن الأسانيد ويتركون أحاديث من لا يعتمد على حفظه وضبطه، كانوا يتركون أحاديث من لا يعتمد على ثقته وضبطه. ف فقال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث عدد من الرواة سماهم فقال الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب وأيوب بن سويد ونصر بن طريف وحبيب أول الحكم وحبيب بن حجر. هؤلاء تركهم الإمام ابن المبارك رحمه الله، وذلك لأن هؤلاء من الضعفاء، لأن هؤلاء من الضعفاء. أما الحسن بن عمارة، أما الحسن بن عمارة فهو البجلي مولاهم. قال ابن المبارك، قال ابن المبارك جرحه عندي شعبة وسفيان، جرحه عندي شعبة وسفيان فبقولهما تركت حديثه، فبقولهما تركت حديثه. يعني ذكر الإمام الترمذي هؤلاء النفر ولم يذكر حالهم، هل هم من الضعفاء المتروكين أم من الضعفاء الذين يعتبر بهم. وأردت أن أبين حال هؤلاء، فمن هؤلاء كما ذكرنا الحسن بن عمارة، قال عبد الله بن المبارك تركه أو جرحه عندي شعبة وسفيان فتركت حديثهما لأجل هذا الجرح، تركت حديثهما لأجل هذا الجرح. وقال أحمد متروك، قال أحمد متروك. وأما الحسن بن دينار فهو أبو سعيد التميمي، فهو أبو سعيد التميمي. قال ابن المبارك اللهم لا أعلم إلا خيرا، اللهم لا أعلم إلا خيرا، ولكن وقف أصحابي فوقفت، ولكن وقف أصحابي فوقفت. يعني الذين كانوا في عصره والذين يعتبرهم كشعبة وسفيان وقفوا في حديثه فوقف هو، هو لا يعلم عنه إلا خيرا، لكن لما رأهم وقفوا فيه وتركوا حديثه تركه هو أيضا. وقال البخاري تركه يحيى وعبد الرحمن، تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع، تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع. إذن يحيى وعبد الرحمن هما اللذان وقفا فيه، والذي قال فيه ابن المبارك اللهم لا أعلم إلا خيرا لكن وقف أصحابي فوقفت. وكما قال الذهبي إذا ترك، إذا اجتمع يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي في جرح الرجل فإن جرحه لا يكاد يندمل، يعني لا يكاد يبرأ، فإن جرحه لا يكاد يندمل يعني لا يكاد يبرأ، بمعنى أنه مجروح، بمعنى أنه مجروح. وابن المبارك لما رأى هذين الرجلين تركه، تركه هو أيضا. وقال وقال أيضا وإبراهيم بن محمد الأسلمي ابن أبي يحيى الذي كان يحسن الشافعي به الظن، الذي كان يحسن الشافعي به الظن، وهو يعلم أنه مبتدع وأنه جهمي، لكن قال هو في جانب الرواية قوي، ولا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يروي حديثا ضعيفا، لكن الأئمة تركوه لما رأوا عليه من البدعة، ولما رأوا عليه من التهمة، ولما رأوا عليه من التهمة. قال البخاري تركه ابن المبارك والناس، تركه ابن المبارك والناس، هذا من هو إبراهيم بن محمد الأسلمي. وقال أحمد قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه، قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. وقال القطان كذاب، وقال القطان يعني يحيى بن سعيد القطان هو كذاب. وأيضا مقاتل بن سليمان وهو ابن بشير الأسدي، مقاتل بن سليمان وهو ابن بشير الأسدي، قال ابن المبارك وسئل عن مقاتل وأبي شيبة، ومقاتل مذكور هنا وأبو شيبة سيأتي أيضا، قال ابن المبارك وسئل عن مقاتل وأبي شيبة الواسطي ارمي بهما، يعني لا تأخذ شيئا من حديثهما، ارمي بهما. ومقاتل ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، ومقاتل ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. مقاتل بن سليمان مشتهر بالتفسير، لكن تفسيره ليس له أسانيد، لكن تفسيره ليس له أسانيد، فلذلك قال ابن المبارك ارمي به. فمقاتل هو من المفسرين، إلا أن حديثه متروك لأنه يروي ما يقول بغير أسانيد. وعثمان البري هو البصري، قال ابن المبارك كان قدريا، كان قدريا، وأكثر ما جاء به لا يعرف. وقال أحمد حديثه منكر، وكان رأيه رأي سوء، وكان رأيه رأي سوء. طيب، ثم روح بن مسافر وهو أبو بشر البصري أيضا، قال البخاري تركه ابن المبارك، وقال أبو داود ترك حديثه، وقال النسائي متروك الحديث، وقال النسائي متروك الحديث. ومن الرواة أيضا أبو شيبة، وتقدم كلام ابن المبارك ارمي بهما، يعني ارمي بحديثهما، وهو جد عثمان ابن أبي شيبة، هو جد عثمان بن أبي شيبة، وكذلك عبد الله ابن أبي شيبة، لأن عبد الله اسمه عبد الله بن محمد ابن عثمان بن أبي شيبة، وكذلك عثمان هو عثمان بن محمد ابن عثمان بن أبي شيبة. قال أبو حاتم ضعيف الحديث، سكتوا عنه وتركوا حديثه. قال أبو حاتم، قال أبو حاتم سكتوا عن ضعيف الحديث، سكتوا عنه وتركوا حديثه. ومن الرواة أيضا عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت وهو ابن هرمز البكري، ابن هرمز البكري، قال ابن المبارك لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وقال أبو داود رافضي خبيث، وقال أبو داود رافضي خبيث. وقال رجل سوء، وقال هو رجل سوء، لكن قال هو صدوق في الرواية، قال هو صدوق في الرواية، وهذا ذكره في السنن. من الرواة أيضا أيوب ابن خوط، قال البخاري تركه ابن المبارك، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال النسائي والدارقطني متروك. وكذلك أيوب ابن سويد وهو أبو مسعود الرملي، ضعفه أحمد، وقال ابن معين ليس بشيء يسرق الحديث، وقال البخاري تركوه، وقال البخاري تركوه. ونصر ابن طريف أبي جزء أيضا هو ممن ضعف، ضعفه النسائي، ممن ضعف فقد ضعفه النسائي، وقال البخاري سكتوا عنه ذاهب، ذاهب سكتوا عنه ذاهب. وقال ابن المبارك كان قدريا ولم يكن بثبت، كان قدريا ولم يكن بثبت. وقال أحمد لا يكتب حديثه، وقال أحمد لا يكتب حديثه. والحكم قال ابن رجب الظاهر أنه ابن عبد الله، ابن عبد الله بن سعد الأيلي، الحكم هو ابن عبد الله بن سعد الأيلي. قال أحمد أحاديثه كلها موضوعة، أحاديثه كلها موضوعة. كان ابن المبارك شديد الحمل عليه، كان ابن المبارك شديد الحمل عليه. وحبيب وهو ابن حجر، حبيب وهو ابن حجر، ذكر ابن عدي من طريق، من طريق أحمد بن عبده بإسناده، يعني بهذا الإسناد الذي ذكره الترمذي، أنه حبيب ابن أبي حبيب الزيات، وليس هو حبيب بن حجر، أنه حبيب ابن أبي حبيب الزيات. فهنا عندنا أنه حبيب بن حجر، وابن عدي ذكر أنه حبيب ابن أبي حبيب الزيات، حبيب بن أبي حبيب الزيات. فهذا بعض ما ذكره الإمام ابن المبارك، وقد تكلم في أناس آخرين، لم يقتصر على هؤلاء، وإنما تكلم في أناس آخرين، ذكر أهل التراجم عددا من الرواة ممن تكلم فيهم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال الترمذي أخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان ابن عمرو النخعي. وهذا سليمان هو أبو داود النخعي, وهو مشهور بالكذب والوضع في الحديث, ومشهور بالكذب والوضع في الحديث. قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي, لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان ابن عمرو النخعي. وقال الترمذي أيضا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي, ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث, ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. جابر الجعفي اختلف السلف فيهم, والأكثر على أنه ضعيف, بل شددوا وبينوا, بل جددوا في حاله وبينوا أنه أن ضعفه شديد, بينوا أن ضعفه شديد. وقد أنكر على وكيع هذا الثناء, قال وكيع لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. قال ابن رجب ما ذكره وكيع غلو غير مقبول, ما ذكره وكيع غلو غير مقبول. فأين أبو إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور وغير من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ فجابر الصحيح أنه ضعيف وأن ضعفه شديد. قال ابن معين كان كذابا, قال ابن معين كان كذابا, وقال لا يكتب حديثه ولا كرامة, قال لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال ابن حجر رافضي ضعيف, وقال ابن حجر رافضي ضعيف. قال الذهبي وثقه شعبة فشذ, وثقه شعبة فشذ, وتركه الحفاظ وهو من أكبر علماء أو من أكابر علماء الشيعة, من أكابر علماء الشيعة. فالجعفي جابر الجعفي الصحيح أن حديثه ضعيف وأنه ليس محتجا به. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة, فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم, فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث, فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم, قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك, استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده, ولأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير ضعيف في الحديث, وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى ابن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روى عنه حديث, فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذا المقطع أراد به المصنف رحمه الله أن يبين حكم الرواية, حكم رواية الضعفاء, هل يجوز أن يروى عن الضعفاء أو لا يجوز. فلما ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث غضب الإمام أحمد وأمر الراوي أن يستغفر ربه, فقال استغفر ربك استغفر ربك. وما حمله على ذلك كما قال أبو عيسى إلا لأن هذا لم يصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ثلاثة رجال ضعفاء, فيه ثلاثة رجال ضعفاء, ذكر الترمذي منهم رجلان, عبد الله بن أو الحجاج ابن نصير يضعف في الحديث, عبد الله الحجاج بن نصير يضعف في الحديث, وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. وقال أحمد والفلاس منكر الحديث تركوه, قال أحمد والفلاس زد هذا, قال أحمد والفلاس منكر الحديث تركوه. وقال يحيى بن سعيد استبان لي كذبه, استبان لي كذبه. وفيه أيضا المعارك بن عباد قال أبو زرعة واهي الحديث, وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث وضعفه الدارقطني. إذن فيه ثلاثة رجال ضعفاء, وهو المعارك وحجاج وعبد الله بن سعيد المقبري. فلهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله أنكر الإمام أحمد رواية الحديث. رواية الحديث إما أن تكون رواية على سبيل الاحتجاج، وإما أن تروي على سبيل الاعتبار، وإما أن تروي لتعرف حال هذه الرواية حتى لا تلتبس برواية الثقات. فالمحدث يروي الحديث أو يروي الحديث عن الضعيف أو يروي الحديث عن الراوي لأمور ثلاثة: إما لأجل أن يحتج به، أو لأجل أن يعتبر به كأن يكون الراوي ضعيفا ضعفا يسيرا، إما أن يكون لأجل أن يحتج به إذا كان ثقة أو كان صدوقا، أو أن يرويه لأجل أن يعتبر به إذا كان هذا الراوي ليس من الثقات، إلا أن ضعفه ليس ضعفا شديدا وإنما ضعفه ضعف يسير، أو يروي الحديث حتى لا يلتبس عليه بأحاديث الثقات، حتى لا يلتبس عليه بأحاديث الثقات، كما كان يحيى بن معين يفعل. فقد كان يحيى يتكلم في الرجل لكن يكتب حديثه، فيقول الإمام أحمد رحمه الله: كيف تضعفه وتروي حديثه؟ قال: حتى إذا جاءني هذا الحديث الذي يرويه هذا الضعيف فينسب إلى ثقة، أبين أن هذا الحديث ليس من حديث الثقات، وإنما هو من أحاديث الضعفاء. فهو يروي الحديث لأجل أن يعرف أن هذا الحديث إنما طريقه الضعفاء، وإنما رواه الضعفاء ولم يروه الثقات، حتى لا يسرقه سارق فينسبه إلى من هو ثقة، حتى لا يسرقه السارق فينسبه إلى من هو ثقة. فإن كان الراوي يروي الحديث عن الضعيف المتروك لأجل أن يتفطن لهذا الحديث حتى يعرف أنه من رواية الضعفاء فهذا لا بأس به، لكن كون الرجل يروي الحديث لأجل أن يحتج به إذا كان من أحاديث الضعفاء فإن هذا لا يجوز له إذا كان يعرف حاله، إذا كان يعرف حاله. أما العمل بالحديث فإن الحديث إما أن يكون في الأحكام أو أن يكون في الفضائل، إما أن يكون في الأحكام أو أن يكون في الفضائل. فإن كان في الأحكام فبالاتفاق، أو إن كان في الأحكام فالأكثر على أنه لا يجوز العمل به، الأكثر على أنه لا يجوز العمل به، وإنما اختار بعض الفقهاء أن الحديث إذا كان في الفضائل، أن الحديث إذا كان في الأحكام ولا يعارض القواعد الشرعية فإنه يعمل به على سبيل الاحتياط، فإنه يعمل به على سبيل الاحتياط. إذن يقيدون هذا بشيء بشرط، وهو أن لا يكون معارضا للقواعد الشرعية، يعني إما لقواعد شرعية أو لأحاديث ثابتة أو لنصوص ثابتة، فإنهم يعملون به على سبيل الاحتياط، فإنهم يعملون به على سبيل الاحتياط. وهذا قول قال به بعض الفقهاء، هذا قول قال به بعض الفقهاء، ومنهم من يرى بأن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به إلا في فضائل الأعمال، وذلك بشروط أيضا، وذلك بشروط أيضا. فإذا كان الحديث في الأحكام لا يعملون به إذا كان ضعيفا، أما إذا كان في فضائل الأعمال فإنهم يعملون به بشروط: الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف، أن لا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون مندرجا تحت أصل. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. والشرط الرابع أن لا يعمله على سبيل التعبد، أو أن لا يعمل به على سبيل التعبد، ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط، ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط. والقول الثالث أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في غيرها، لا في الأحكام ولا في غيرها، بل شدد بعضهم فقال لا تجوز الرواية، قال لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. أذكر لكم ثلاثة مقولات لأئمة هي في الحقيقة تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل، وهو يدل على أن الأكثر أن أكثر أهل العلم على أن العمل على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، ولا سيما إذا كان في الأحكام. أما في الأحكام فإن جمهور أهل العلم على عدم الجواز، ومن نسب لأهل العلم أو للجمهور قولا غير هذا فهو مخالف للصواب. قال الإمام النووي رحمه الله: يقول الإمام النووي رحمه الله: إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا، إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراد في الأحكام، يعني إذا تفردوا بأحاديث ضعيفة فإنهم لا يروون عنهم على سبيل الاحتجاج في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء، لا من المحدثين ولا من الفقهاء. يقول لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراد في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. وأما فعل كثير من الفقهاء أو أكثرهم واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون أي علماء الإسلام على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، فإنهم أي علماء الإسلام متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه. يقول فإنهم متفقون أي العلماء على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام وإن كان لا يعرف ضعفه، يعني حتى وإن كان لا يعرف ضعفه وجب عليه أن لا يحتج به، بل لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه، بل لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا، يعني إن كان مشتغل بالحديث قبل أن يحتج وجب عليه أن يبحث، وإن لم يكن من المشتغلين بالحديث وجب عليه أن يسأل قبل أن يحتج، وجب عليه أن يسأل قبل أن يحتج. وهنا كلام لشيخ الإسلام يبين أن معنى ما روي عن الأئمة في رواية الحديث أو في عدم التشديد في رواية الحديث الضعيف يختلف عن مسألة العمل بالحديث الضعيف، كما يقول أحمد إذا جاءت الأحكام شددنا، فإذا رويت إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا، ليس المقصود به التساهل في الاحتجاج، وإنما المقصود به التساهل في الرواية. يقول شيخ الإسلام: لا يجوز أن يعمد في الشريعة لا يجوز أن يعمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة لا يجوز أن يعمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة لكن أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت يعني إذا لم تعرف أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب يعني إما أن تعرف أنه صحيح أو لا تعرف هو صحيح أو غير صحيح أو تعرف أنه كذب فإن كان صحيحا أنت ترويه وتحتج به وتعمل به وإن كان كذبا لا يجوز أن ترويه وإن كان في فضائل الأعمال وإن كان لا يعلم هل هو صحيح أو كذب فهذا هو الكلام الذي يدور عليه كلام الأئمة على عليه من جوز يدور عليه كلام من جوز رواية مثل هذه الأحاديث قال لكن أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب ثابتا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يفعل الشيء واجبا كان أو مستحبا بحديث ضعيف ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال بهذا فقد خالف الإجماع فهنا شيخ الإسلام يفرق بين مسألة الرواية وبين مسألة العمل أما العمل فلا يجوز أن تعمل لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام إلا بشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما الرواية فكما ذكر يشترط أولا أن لا تعلم كذب هذه الرواية وأن يكون العمل الذي ورد فيه الفضل مشروع كصلاة الضحى مثلا صلاة الضحى وردت فيها أحاديث تدل على مشروعيتها فلو أن المرء روى حديثا في فضل صلاة الضحى فإنه لا يتعلق بها عمل جديد وإنما هو ذكر للثواب يرجى أن يكون هذا الثواب متحقق لكن الإمام مسلم رحمه الله يخالف هذا كله فلا يرى جواز رواية الحديث إلا إذا كان حديثا صحيحا انظروا ماذا يقول الإمام مسلم رحمه الله يقول إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب يعني هذه الأحكام أو هذه الأحاديث إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب وكذلك قد تأتي بذكر الأخبار فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه يعني الراوي لهذه الأخبار ليس ثقة وليس صدوقا ولا يستحق أن يتحمل عنه ثم أقدم على الرواية عن هذا الضعيف من عرف حاله ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته يعني ممن جهل أمره كان آثما بفعله ذلك كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة. يعني عندنا من الصحيح ما يكفينا ولله الحمد، ولا نحتاج فيه إلى رواية الحديث الضعيف. ومن لم يقنع بكتاب الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقنعه شيء. إذن نقول هذا ما قاله الإمام مسلم رحمه الله، وهو قول سديد، فينبغي للمرء إذا أراد أن يروي حديثا أن لا يروي إلا حديثا صح عنده. وكل من جوز رواية الحديث الضعيف فإنه لا بد وأنه يبين ضعفه، وإن سكت عن بعض الأحاديث فلا بد من أنه يبين ضعف أحاديث أخرى. فإذا لم يسلك جادة واحدة، يعني من رأى جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأنه يتساهل في ذلك، نجد أنه تارة يضعف وتارة يسكت، فلم يلزم طريقة السكوت وأن ما في فضائل الأعمال يسكت عنه، ولم يلزم طريقة الكلام وأن كل حديث ضعيف يجب أن يبين، وهذا يعد من التناقض. لكن نقول إن الذي ينبغي أن لا تروي حديثا إلا وأنت تعلم صحته، إلا أن تبين حاله للناس. وبهذا نعلم أن ما سار عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله هي طريقة صحيحة، من أنه كان رحمه الله يجتهد أن لا يروي إلا حديثا صحيحا عنده، كما ذكره عن نفسه أنه لا يذكر في خطبه ولا في كلامه إلا ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه، وهو مجتهد، قد يصيب في بعض وقد يخطئ في بعض، ولا شك أنه قد أصاب في كثير عليه رحمة الله، فرجل خرج أكثر من 40,000 حديث، لا شك أنه بشر وأنه قد يخطئ، لكن كونه يلتزم هذا المبدأ وأن لا يروي إلا حديثا صحيحا، هذا يدل على عظم باعه أو كبر باعه في الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يتغمده برحمته، وقد سنى في الإسلام سنة حسنة. لم يكن الناس يهتمون قبل الإمام الألباني عليه رحمة الله بالالتزام بالحديث الصحيح، لكن لما جاء الشيخ الألباني نشر هذا بين الناس، حتى أنك تجد الطالب الصغير الذي بدأ توه في طلب العلم يسأل عن صحة الحديث وضعفه، وهذا لم يكن موجودا في السابق. وإن كانت هناك عناية من بعض العلماء بالأحاديث وتمييزها، لكن بالطريقة التي ذكرها الشيخ الألباني والتي ذكرها أو أشار إليها الإمام مسلم رحمه الله ومن قبله ممن كان يشدد كيحيى بن معين وغيره، فهذا يدل على فضل هذا الشيخ وأنه مجدد في هذا العصر في باب الحديث وروايته. أسأل الله جل وعلا أن يعظم أجره ويرفع درجته. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. احنا تركنا الشيخ اقرأ.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. فقيل له: فإنك تروي عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثني عفان ابن أبي عوانة قال: لما مات الحسن البصري.
كيف عن حدثنا؟
حدثنا عفان ابن أبي عوانة
لا عن أبي عوانة.
أيوة. عن حدثني عفان ابن عن أبي عوانة قال لما مات حسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما استحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى وقد روي عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة.
وقد روى
عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا يغتر برواية الثقات عن الناس لأنه يروى عن ابن سيرين قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن آبان ابن أبي عياش وروى بعضهم عن آبان ابن أبي عياش
عن أبان. نعم أبان
عن وروى بعضهم عن آبان
ابن عن أبان
عن أبان
أي نعم
وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث. والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ كثيرا فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. أخبرني موسى ابن
يقول المصنف رحمه الله وقال الترمذي وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. وهذه المسألة تعرف بمسألة هل تجوز الرواية عن الضعفاء أو لا تجوز، هل يجوز أن يروى عن الضعفاء أو لا يجوز. أما الجمهور فإنهم يرون أنه لا تجوز الرواية عن الضعفاء، أنه لا تجوز الرواية عن الضعفاء كما قال الترمذي. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. وكما ذكرنا فرق بين كتابة حديثه وبين روايته يعني إملائه للناس. أما الكتابة فلك أن ترويه وتكتبه لأجل أن تميز حديثه من حديث الثقات، لكن كون الرجل يكتب أو يكون الرجل يحدث بحديث الضعيف المتهم بالكذب والذي ضعفه شديد فإن هذا لا يجوز إلا مع بيان حاله. وهنا مسألة وهي هل تعد رواية الراوي الثقة، هل تعد رواية الراوي الثقة توثيقا لهذا الراوي المروي عنه أو لا. يعني إذا جئنا إلى الإمام مالك أو إلى الإمام أحمد أو إلى يحيى بن معين أو إلى شعبة فروى عن راوي، فهل روايته عن هذا الراوي تعد توثيقا أو لا؟ هل روايته لهذا الراوي تعد توثيقا أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أن رواية الراوي، أن رواية الثقة عن الراوي لا تعد تعديلا له، أن رواية الراوي عن الرجل لا تعد توثيقا له. قال شعبة: لو لم أحدثكم إلا عمن أثق به ما حدثتكم إلا عن يسير، ما حدثتكم إلا عن يسير. وهذا يدل على أنه يجوز، أو على أن رواية الراوي لا تعد توثيقا، على أن رواية الراوي لا تعد توثيقا، لأنه لما سئل عمن روى عنه قال: هم ليسوا كلهم ثقات، وإنما الثقات منهم عدد يسير، إنما الثقات منهم عدد يسير. وكذلك قال يحيى القطان: لو لم أحدثكم إلا عمن أرضى لم أحدثكم إلا عن خمسة، لم أحدثكم إلا عن خمسة، لكنه حدث عن غيرهم. فهذا يدل على أن رواية الراوي، أو على أن رواية الثقة عن راوي هذا لا يعد إيش؟ لا يعد توثيقا. وذهب بعضهم إلى أن رواية الثقة عن الراوي تعد توثيقا له، وهذا اختاره الحنفية، وهو رواية عند أحمد، واختلف قول الشافعية في هذه المسألة، فهو قول عند الشافعية أيضا. وقالوا إن الثقة لما روى عن هذا الراوي فإن هذا يدل على توثيقه لهذا الرجل، القول الثالث أن رواية الثقة لا تعد توثيقا إلا إذا علم أنه يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهو يشترط في روايته أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن هذا يعد توثيقا له، كما كان الإمام مالك رحمه الله يفعل. فإن مالكا لما سئل عن رجل قال: هل رأيته في كتابي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة رأيته في كتابي، يعني أنه لا يروي في كتبه إلا عن الثقات، ولهذا نجد أن الأئمة تهيبوا الكلام في بعض الرواة الذين روى عنهم الإمام مالك، تهيبوا عن بعض الثقات أو عن بعض الرواة الذين روى عنهم الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام أحمد: مالك بن أنس أثبت الناس، ولا تبالي أن تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما إذا كان مدنيا، لأنه كان أعرف بعلماء بلده، لكن لو كان من غير المدنيين فإنه قد يخفى عليه أمره، لكن إذا كان مدنيا فإنه يكون عارفا به، عالما بمن هو ثقة أو غير ثقة، فإذا روى عن رجل من أهل المدينة فإنه يعد توثيقا له. ولذلك قال أبو حاتم، في داود ابن الحصين: ليس بالقوي، لولا أن مالكا روى عنه لتركته أو لترك حديثه، لولا أن مالك روى عنه لترك حديثه. ولهذا انتهى كلام أبو حاتم. أقول: ولهذا وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وأحمد بن صالح والنسائي، فكانوا يتهيبون ممن روى عنه الإمام مالك، مع أن الإمام مالك روى عن بعض الضعفاء، كعبد الكريم بن أبي المخارق وعمر بن أبي عمرو ابن أبي عمرو وعاصم ابن عبيد الله، فهؤلاء ضعفاء خرج لهم الإمام مالك رحمه الله، لكن اعتذر للإمام مالك بأن هؤلاء ليسوا من أهل بلده، ليسوا من المدنيين، فخفي عليه أمرهم. فنقول بأن الراوي إذا روى الثقة، إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فإن هذا إن روى عن رجل لم يعرف حاله فإن هذا يعد توثيقا له، فإن هذا يعد توثيقا له. وهناك فرق بين أن يقال فلان شديد التثبت يعرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وبين أن يقال شيوخ فلان ثقات، فرق بين العبارتين. يعني إمام مالك قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأحمد قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ويحيى بن معين قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، وفلان 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 أكثر من 90 رجلا قيل فيهم أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذا فرق، هذا تعبير. والتعبير الآخر تجد مثلا في بعض التراجم قال أبو داود شيوخ حريز ابن عثمان ثقات، شيوخ حريز ابن عثمان ثقات. فرق بين العبارتين، الفرق هو أن هذه العبارة الأخيرة تدل على أن هذا العالم سبر شيوخ هذا الرجل، سبر شيوخ هذا الرجل فوجد أنهم ثقات. فهناك فرق بين أن تقول هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، وبين أن تقول شيوخ فلان هم ثقات، فإن العبارة الأخيرة تدل على الإحصاء، وأنهم أحصوا رواياتها أو شيوخ هذا الراوي، فعلموا أنه لا يروي إلا عن ثقة، علموا أنه لا يروي إلا عن ثقة. هنا ذكر الترمذي رحمه الله، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الراوي إذا علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأنه يشترط هذا كالإمام مالك رحمه الله، فنحن نقول بأن رواية هذا الراوي أو رواية هذا الثقة عن الراوي توثيق إلا إذا خالفه غيره. يعني لو وجدنا مثلا رجل مجهول لم نجد فيه كلاما، ورأينا الإمام مالك رحمه الله روى عنه، فنحن نقول بأن هذا يدل على توثيق الإمام مالك لهذا الرجل، وإلا لم يروي عنه في كتبه، إلا إذا كان من غير المدنيين، إلا إذا كان من غير المدنيين. طيب، هنا مثل الإمام الترمذي رحمه الله بأبان بن عياش أو ابن أبي عياش، قال وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. أبان بن أبي عياش قال أبو عوانة، اختبره أبو عوانة باختبار، فأبو عوانة اشتهى كلام الحسن فجمع كلام الحسن من هنا وهناك، ثم عرضه على أبان فقال هل حدثت بهذه الأقوال عن الحسن، يعني ثم ذكر أسانيده إلى الحسن وأنها كلها من حديثه عن الحسن، وأنها كلها من حديثه، يعني أن له أسانيد لهذه الأقوال عن الحسن البصري، وهو في الحقيقة ليس له ذلك، لكن لشدة غفلته، وذلك لأنه كان من أهل الصلاح الذين اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم، اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم، فلذلك اختبره أبو عوانة فافتضح أمره. فهنا يقول إن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. أبان قد روى عنه الثقات، روى عنه سفيان الثوري وروى عنه غيره من الثقات، فرواية سفيان وهو ثقة ليست توثيقا لأبان، وهذا هو موطن الشاهد الذي أراد به المصنف رحمه الله من ذكر هذا المثال، رواية الثقات لا تعد توثيقا، والرجل وإن كان فيه صلاح إلا أن المسألة فوق مسألة الصلاح، لأن عندنا في الراوي الذي يقبل خبره أمران، العدالة والضبط، فقد يكون عدلا بل قد يكون صالحا، لكنه ليس ضابطا للحديث، فالصالحون أو من الصالحين من اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم، من اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم فلم يتميز حديثه أو فلم يميز حديثه ولم يعتني بحديثه فترك حديثه لأجل أنه لم يضبط، لأجل أنه لم يضبط. فهنا المصنف أراد أن يمثل بأن رواية الثقات عن الراوي لا تعد توثيقا، أبان روى عنه الثقات كسفيان وغيره، لكن رواية سفيان لا تعد توثيقا لأبان، رواية سفيان لا تعد توثيقا لأبان. وهنا ذكر مثال وهو حديث ابن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، قال روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، ورواه أبان بن أبي عياش فرفعه جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تارة، وتارة قال أخبرتني أمي أنها باتت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في وتره قبل الركوع. فكما ذكرنا هو لأجل أنه اشتغل بالصلاح وبالعبادة حتى لم يضبط العلم لاشتغاله بالصلاح، حينئذ ترك حديثه. فمن الصالحين من لم يعتني بالحديث ولم يعتني بضبطه، ولذلك كان يجري الخطأ على لسانه ولم يكون يتعمد، لكن كما قال يحيى القطان قال لم أرى أحدا أكذب منهم في الحديث من الصالحين، لم أرى أحدا أكذب في الحديث منهم من الصالحين، قال مسلم يعني أنه يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون، والمقصود بالكذب هنا الخطأ، يخطئون فلا يتعمدون الكذب ولكن يخطئون في القول فيرفعون أو فيقفون أو فيرفعون الموقوف ويوصلون المرسل ويدخلون حديثا في حديث فتختلط عليهم الأمور ولذلك يترك حديثهم، ولذلك يترك حديثهم. ومن الصالحين من غلا فتعمد الكذب لأجل صرف الناس إلى الدين، من الصالحين من يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصرف الناس إلى الصلاح، كما وضع نوح بن أبي مريم فضائل لسور القرآن، في كل سورة جعل لها فضلا وروى لها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد بذلك أن يصرف قلوب الناس إلى القرآن، أراد بذلك أن يصرف قلوب الناس للقرآن فهلك وأهلك والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حدث أو من تعمد أو من حدث من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فمن الصالحين من يغلب عليه الصلاح فيريد أن يحسن صنعا لكنه يسيء في الحقيقة، لكنه يسيء في الحقيقة فيتعمد الكذب، فيتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصرف الناس. ومن هذا ما نجده عند طائفة في هذا الزمن يقولون كلمنا الناس أو نصحنا الناس وعظناهم بالآيات فلم يستجيبوا، ونصحناهم بالأحاديث فلم يستجيبوا، فيضعون لهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون لهم بالقصص المختلق حتى يصرفوا قلوبهم للعبادة، حتى يصرفوا قلوبهم للعبادة. ومثل هؤلاء مثل من يحترق لأجل أن ينير لغيره الطريق، وهذا ليس بصواب. والحمد لله الدين لا يحتاج إلى مثل هذا، فالله عز وجل قد أنزل الكتاب وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة وجعل فيها الهدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالاهتداء إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. فالصالحون منهم من لا يتعمد الكذب ويجري الخطأ على لسانه، اشتغل بالعبادة عن ضبط الأحاديث فترك حديثه، كأبان وكمقاتل الذي ذكره المصنف أيضا وهو السمرقندي وكرشدين بن سعد مثلا. ومنهم من كان يتعمد لأجل أن يدعو الناس أو يصرف الناس إلى القرآن كنوح بن أبي مريم. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا بس قبل أن أختم يقول أذكر أقرأ لكم هذا الكلام في مقاتل. طيب قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذا حاله في الحديث والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. أخبرني قال الترمذي أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد على حديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الحديث فقال ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هذا كلام حسن وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية محمد بن خازم الضرير فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ضبيان أو ضبيان قال سئل علي عن كور الزنابير. كور الموطن والزنابير هو ذكور النحل. الزنابير ذكور النحل والكور هو موطن هذه الزنابير. سئل عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. قال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. يعني هو لم يرد أن يقول بأن هذا كذاب ولكن أراد أن يبين أن هذا كذب وأنه يجري الكذب على لسانه لأجل اشتغاله بالصلاح عن ضبط العلم أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كم الساعة؟ نص؟ أي. ما رأيكم في القول نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله؟ هذا قول الكرامية والرسول لا يحتاج إلى الكذب. إذا كان يجوز الرواية رواية الحديث ضعيف فضائل الأعمال مع عدم جواز العمل به فما الفائدة؟ الصحيح أنه لا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه. هل الصحيح أن الشافعي إذا قال حدثني الثقة يقصد به بذلك إبراهيم؟ لا، إذا قال حدثني الثقة فهو فليس هو هذا، وإنما إذا قال حدثني من لا أتهم هو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. إذا روى أحد عن الشيخين لراو يكون ذلك توثيق له. قد يروي أصحاب الصحيح عن رجل ضعيف لكنهم كانوا يميزون حديثه ويختارون، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول وقد أخطأ من انتقد على الشيخين، وهذا معنى الكلام، أخطأ من انتقد على الشيخين فإن أصحاب الصحيح ينتقون من أحده الضعفاء ما يرونه صحيحا. فرواية أحد الشيخين عن ضعيف لا تعد أو عن راوي لا تعد توثيق. طيب ما قولكم في من يزعم أن هجر المخالف؟ هذا خليه بعدين. طيب كثير في هذا الزمن من طلاب العلم المبتدئين الخوض في علم جرح التعديل، تكلمنا عن جرح التعديل من قبل. نقل لنا كلام النووي ولكن صنيعه في كتاب رياض الصالحين وكذلك الأذكار، فما السبب؟ القاعدة التي ذكرها صحيحة ولكن قد يخالف الإنسان ما يقاعد، فأنت خذ بالقاعدة واترك ما عمل. الحديث إذا أعله المتقدمون دون ذكر سبب الإعلال هل يؤخذ بهذا أم لابد أن نعرف السبب؟ إذا كان لابد فلماذا يؤخذ جرح الراوي منهم بدون النظر إلى سبب الجرح والباب واحد؟ ليس الباب واحد. فالجرح ليس عندك إلا قبول قول هذا المعدل أو المجرح، وأما الحديث فعندك إسناد، إن تبين لك ضعفه تحكم وإن لم يتبين لك فإنك وإلا فإنك تحكم عليه بالصحة. لكن الجرح ليس عندك إلا قبول ما وجد في كتب الجرح والتعديل من الأقوال. طيب نحن ذكرنا أن الترمذي قال ما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجه من كتاب التاريخ، أي التاريخ له، لأن الكلام الذي بعده يدل على ذلك. فهو قال وأكثره ما نظرت محمد بن إسماعيل وعبد الله ابن والدارمي وكذلك أبا زرعة. فهو يدل على أن هذا التاريخ هو له وليس التاريخ الكبير الذي هو للبخاري. كيف يوفق بين الرواية عن المبتدع واشتراط الرواية في واشتراط العدالة في الرواية؟ اشتراط العدالة في الرواية لا ينافي الرواية عن المبتدع، وذلك لأن هناك فرق بين الفسق الذي بتأويل والفسق الذي بغير تأويل. فالذي يترك مثلا من الواجبات ما أوجبه الله عز وجل أو شيء ما أوجبه الله أو يفعل شيء ما حرمه الله هو يعلم أن هذا محرم، لكن المبتدع لا يعلم بأن هذا مخالف لدين الله عز وجل، وإنما يفعله على أنه يتعبد به، فهو قد فعل فسقا لأجل التأويل أو بتأويل، فلذلك اختلف الأمر في هذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك من يقول إن حال المجروحين على وجهين، الوجه الأول حال كونه كان على الجادة يعني على بدعة جادة، هذا اللي يظهر، فهذا تقرأ كتبه ويسمع إلى أشرطته وينقل كلامه في هذه المرحلة، أو يقصد على الجادة على الاستقامة، على الاستقامة. والوجه الثاني حال جرحه وبيان عواري وفساد منهجه، فهذه المرحلة من مراحل هذا الشخص لا يقرأ له كتاب ولا يسمع له شريط. سؤالي هل لهؤلاء سلف في هذا القول؟ بارك الله فيكم، ونحن نرى بعض من كان على المنهج السلفي وله تزكيات قديمة قبل جرحه أو قبل جرحه، وله أيضا مؤلفات قام بتحقيقها كبار أهل العلم. يا حبذا لو وضحتم لنا هذه النقطة. أقول إذا كان الرجل ممن يشتغل بالتصنيف وله كتب مهمة في العلم فلو أن هذا الرجل وجدت عليه ملاحظات فلا بأس أن تستفيد من كتبه، وإن وجدت ما يغني عن مثل هذه الكتب فارجع إلى هذه الكتب، لكن إن لم تجد وترى أن هذا الكتاب فيه شيء مهم ينبغي الرجوع له كمسألة أو حقق مسألة علمية ولا سيما في أمر يخالف أو في غير ما هو قد خالف فيه منهج السلف، في غير المسألة التي خالف فيها منهج السلف، فلك أن تستفيد من هذه الكتب. وإن كان قد ظهر عليه بعض الملاحظات وحذر منه بعض أهل العلم فأنت تلتزم بما حذر به أهل العلم وتجتنبه فيما حذروا، لكن لو كان له كتب نافعة فإن لك أن تستفيد من هذه الكتب، هل يجوز تكفير بعض الأئمة أو بعض الدعاة وتبديعهم؟ تكفير بعض الأئمة أو بعض الدعاة، هذه الألقاب هي أول فتنة وقعت في هذه الأمة، التكفير والتفسيق هذه أول فتنة وقعت في الأمة، وينبغي لطالب العلم أن لا يخوض فيها وأن يكون تبعا للعلماء، فما بدعه أهل العلم ومن كفره أهل العلم فإنه يكفر ويبدع، ومن لا فإنه يلزم منهج أهل العلم، لأن هذه المسائل ليست للصغار مثلنا وإنما هي لكبار أهل العلم. هل الجرح والتعديل متعلق برواة الحديث فقط أم أنه متعلق بجميع أصناف الناس؟ بل بجميع أصناف الناس، حتى إذا أردت أن تشتري بيتا فإنه لك أن تسأل عن جارك هل هو على استقامة أو لا، لأن رجل السوء يبتعد عنه وجار السوء يتعوذ منهم. نعم. هذا خلاص انتهينا منه. وين الجديد؟ أيوة. ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون وما قولكم في ظهور بعض المشايخ في صور الكرتون؟ هي صورة ولا يجوز التصوير، ولا سيما إذا كان رسما، أما الرسم فأكثر أهل العلم على عدم جوازه، وهذه الأفلام أفلام الكرتون هي صور، والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. يعمل بحديث ضعيف، هل الذي يعمل بالحديث الضعيف هل يعتبر مبتدعا؟ إذا أحدث بدعة أو إذا أحدث عمل عملا جديدا بحديث ضعيف وهو يعلم ضعفه فلا شك أن هذا بدعة، لا شك أن هذا بدعة، لكن كونه يوصف بأنه مبتدع أو لا يوصف هذا نكيله إلى العلماء الكبار، نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الصغير قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء،
فإذا من شاء ما شاء، نعم
نعم
لقال من شاء ما شاء،
لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب نعم
أيوة أيوب بن خوط
وأيوب
بن سويد
ونضر بن طريف هو أبو جزء
ونصر
طريف
ابن طريف
طريف
نعم
ونضر بن طريف هو أبو جزء والحكم وحبيب الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وقال حبيب لا يدري. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس، فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي.
طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم لنا مذهب الإمام الترمذي رحمه الله في الجرح والتعديل، وأن الإمام الترمذي يرى كما يرى غيره من الأئمة أن الجرح والتعديل واجب في هذه الأمة، يجب على الأمة أن يميزوا وأن يبينوا من يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ. ثم ذكر مذهب الأئمة من قبله، وأنهم كانوا يسألون عن الرجل هل يبين حاله أو لا يبين، فقالوا بين، كما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى القطان وعن مالك وعن غيره. وذكر أن أول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد هو الإمام، هو ابن سيرين، محمد بن سيرين عليه رحمة الله، وذلك لأنه قال لما وقعت الفتنة، قالوا لما وقعت الفتنة قالوا سموا رجالكم فينظروا، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن لم يكن من أهل السنة فإنه لا يؤخذ حديثه. قال ابن سيرين رضي الله عنه، قال الترمذي ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. فأول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد هو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. ثم عطف فبين رحمه الله أهمية الإسناد وأن الإسناد من الدين. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، يعني لم يتكلم ولم يحدث. فقال المصنف رحمه الله يروي عن عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه الكلمة وهي قوله الإسناد من الدين رويت عن عدد من الأئمة، منهم من ذكرنا محمد بن سيرين وكذلك ابن المبارك، وأيضا رويت عن يحيى بن سعيد القطان وقال أحمد طلب علو الإسناد من الدين. وكذلك قال يحيى الإسناد العالي قربة إلى الله عز وجل، الإسناد العالي قربة إلى الله عز وجل. وقال أحمد أو قال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب إلى الله، قرب الإسناد قرب إلى الله. فالإمام عبد الله بن المبارك ذكر هذه الكلمة كما ذكرها غيره. وللإمام بن المبارك كلمات في أهمية الإسناد، نذكر منها هذه الكلمة نفسها، قال الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، وهذا رواه مسلم في مقدمته. وزاد البيهقي، زاد البيهقي من طريق علي بن حجر عنه أنه قال إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا بيننا وبينهم القوائم، يعني الأسانيد، بيننا وبينهم القوائم يعني الأسانيد. وقال طلب الإسناد المتصل من الدين، طلب الإسناد المتصل من الدين. وقال أيضا مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم. وقال ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. وسأله رجل فقال ما تقول يا أبا عبد الرحمن، قال ما تقول يا أبا عبد الرحمن في الإسناد يؤخذ، أو أسأل عن الإسناد أو لا، فقال نعم سل عن الإسناد، يعني لا بد وأن تأخذ دينك بالإسناد، وأما أن تأخذه كيفما اتفق، تأخذ الأحاديث بدون أزمة وبدون خطم يعني بدون أسانيد فإن هذا لا يليق، لأن هذا العلم دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن. هو أراد المصنف رحمه الله أن يبين أهمية الإسناد وأنه من الدين، وأن السلف كانوا يفتشون عن الأسانيد ويتركون أحاديث من لا يعتمد على حفظه وضبطه، كانوا يتركون أحاديث من لا يعتمد على ثقته وضبطه. فقال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث عدد من الرواة سماهم، فقال الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب وأيوب بن سويد ونصر بن طريف وحبيب أو الحكم وحبيب بن حجر. هؤلاء تركهم الإمام ابن المبارك رحمه الله، وذلك لأن هؤلاء من الضعفاء، لأن هؤلاء من الضعفاء. أما الحسن بن عمارة، أما الحسن بن عمارة فهو البجلي مولاهم. قال ابن المبارك، قال ابن المبارك: جرحه عندي شعبة وسفيان، جرحه عندي شعبة وسفيان، فبقولهما تركت حديثه، فبقولهما تركت حديثه. يعني ذكر الإمام الترمذي هؤلاء النفر ولم يذكر حالهم، هل هم من الضعفاء المتروكين أم من الضعفاء الذين يعتبر بهم. وأردت أن أبين حال هؤلاء، فمن هؤلاء كما ذكرنا الحسن بن عمارة، قال عبد الله بن المبارك تركه أو جرحه عندي شعبة وسفيان فتركت حديثهما لأجل هذا الجرح، تركت حديثهما لأجل هذا الجرح. وقال أحمد متروك، قال أحمد متروك. وأما الحسن بن دينار فهو أبو سعيد التميمي، فهو أبو سعيد التميمي. قال ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيرا، اللهم لا أعلم إلا خيرا، ولكن وقف أصحابي فوقفت، ولكن وقف أصحابي فوقفت. يعني الذين كانوا في عصره والذين يعتبرهم كشعبة وسفيان وقفوا في حديثه فوقف هو، هو لا يعلم عنه إلا خيرا، لكن لما رأهم وقفوا فيه وتركوا حديثه تركه هو أيضا. وقال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن، تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع، تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع. إذن يحيى وعبد الرحمن هما اللذان وقفا فيه، والذي قال فيه ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيرا، لكن وقف أصحابي فوقفت. وكما قال الذهبي: إذا ترك، إذا اجتمع يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي في جرح الرجل فإن جرحه لا يكاد يندمل، يعني لا يكاد يبرأ، فإن جرحه لا يكاد يندمل يعني لا يكاد يبرأ، بمعنى أنه مجروح، بمعنى أنه مجروح. وابن المبارك لما رأى هذين الرجلين تركه، تركه هو أيضا. وقال أيضا: وإبراهيم بن محمد الأسلمي ابن أبي يحيى الذي كان يحسن الشافعي به الظن، الذي كان يحسن الشافعي به الظن، وهو يعلم أنه مبتدع وأنه جهمي، لكن قال هو في جانب الرواية قوي، ولا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يروي حديثا ضعيفا، لكن الأئمة تركوه لما رأوا عليه من البدعة، ولما رأوا عليه من التهمة. قال البخاري: تركه ابن المبارك والناس، تركه ابن المبارك والناس، هذا من هو؟ إبراهيم بن محمد الأسلمي. وقال أحمد: قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه، قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. وقال القطان كذاب. وقال القطان يعني يحيى بن سعيد القطان هو كذاب. وأيضا مقاتل بن سليمان وهو ابن بشير الأسدي, مقاتل بن سليمان وهو ابن بشير الأسدي, قال ابن مبارك وسئل عن مقاتل وأبي شيبة, ومقاتل مذكور هنا وأبو شيبة سيأتي أيضا, قال ابن مبارك وسئل عن مقاتل وأبي شيبة الواسطي ارمي بهما, يعني لا تأخذ شيئا من حديثهما ارمي بهما. ومقاتل ما أحسن تفسيره لو كان ثقة, ومقاتل ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. مقاتل المسلمان مشتهر بالتفسير, لكن تفسيره ليس له أسانيد, لكن تفسيره ليس له أسانيد, فلذلك قال ابن المبارك ارمي به. فمقاتل هو من المفسرين إلا أن حديثه متروك لأنه يروي ما يقول بغير أسانيد. وعثمان البردي هو البصري, قال ابن المبارك كان قدريا, كان قدريا, وأكثر ما جاء به لا يعرف. وقال أحمد حديثه منكر, وكان رأيه رأي سوء, وكان رأيه رأي سوء. طيب, ثم روح بن مسافر وهو أبو بشر البصري أيضا, قال البخاري تركه ابن المبارك, وقال أبو داود ترك حديثه, وقال النسائي متروك الحديث, وقال النسائي متروك الحديث. ومن الرواة أيضا أبو شيبة, وتقدم كلام ابن المبارك ارمي بهما يعني ارمي بحديثهما, وهو جد عثمان ابن أبي شيبة, هو جد عثمان بن أبي شيبة, وكذلك عبد الله ابن أبي شيبة, لأن عبد الله اسمه عبد الله بن محمد ابن عثمان بن أبي شيبة, وكذلك عثمان هو عثمان بن محمد ابن عثمان بن أبي شيبة. قال أبو حاتم ضعيف الحديث, سكتوا عنه وتركوا حديثه. قال أبو حاتم سكتوا عن ضعيف الحديث, سكتوا عنه وتركوا حديثه. ومن الرواة أيضا عمرو بن ثابت وهو ابن هرمز البكري, ابن هرمز البكري, قال ابن المبارك لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف, لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وقال أبو داود رافضي خبيث, وقال أبو داود رافضي خبيث. وقال رجل سوء, وقال هو رجل سوء, لكن قال هو صدوق في الرواية, قال هو صدوق في الرواية, وهذا ذكره في السنن. من الرواة أيضا أيوب ابن خوط, قال البخاري تركه ابن المبارك, وقال النسائي والدارقطني متروك, وقال النسائي والدارقطني متروك. وكذلك أيوب ابن سويد وهو أبو مسعود الرملي, ضعفه أحمد, وقال ابن معين ليس بشيء يسرق الحديث, وقال البخاري تركوه, وقال البخاري تركوه. ونصر ابن طريف أبي جزء أيضا هو ممن ضعف, ضعفه النسائي, ممن ضعف فقد ضعفه النسائي, وقال البخاري سكتوا عنه ذاهب, سكتوا عنه ذاهب. وقال ابن المبارك كان قدريا ولم يكن بثبت, كان قدريا ولم يكن بثبت. وقال أحمد لا يكتب حديثه, وقال أحمد لا يكتب حديثه. والحكم قال ابن رجب الظاهر أنه ابن عبد الله, ابن عبد الله بن سعد الأيلي, الحكم هو ابن عبد الله ابن سعد الأيلي. قال أحمد أحاديثه كلها موضوعة, أحاديثه كلها موضوعة. كان ابن المبارك شديد الحمل عليه, كان ابن المبارك شديد الحمل عليه. وحبيب وهو ابن حجر, حبيب وهو ابن حجر, ذكر ابن عدي من طريق أحمد بن عبده بإسناده, يعني بهذا الإسناد الذي ذكره الترمذي أنه حبيب ابن أبي حبيب الزيات وليس هو حبيب بن حجر، أنه حبيب ابن أبي حبيب الزيات، فهنا عندنا أنه حبيب بن حجر. وابن عدي ذكر أنه حبيب ابن أبي حبيب الزيات، حبيب ابن أبي حبيب الزيات، فهذا بعض ما ذكره الإمام ابن المبارك، وقد تكلم في أناس آخرين لم يقتصر على هؤلاء، وإنما تكلم في أناس آخرين ذكر أهل التراجم عددا من الرواة ممن تكلم فيهم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال الترمذي أخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان ابن عمرو النخعي، وهذا سليمان هو أبو داود النخعي، وهو مشهور بالكذب والوضع في الحديث، ومشهور بالكذب والوضع في الحديث. قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان ابن عمرو النخعي، لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان ابن عمرو النخعي. وقال الترمذي أيضا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي، ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. جابر الجعفي اختلف السلف فيهم، والأكثر على أنه ضعيف، بل شددوا وبينوا، بل جددوا في حاله وبينوا أنه أن ضعفه شديد، بينوا أن ضعفه شديد، وقد أنكر على وكيع هذا الثناء، قال وكيع لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. قال ابن رجب ما ذكره وكيع غلو غير مقبول، ما ذكره وكيع غلو غير مقبول، فأين أبو إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور وغير من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ فجابر الصحيح أنه ضعيف وأن ضعفه شديد. قال ابن معين كان كذابا، قال ابن معين كان كذابا، وقال لا يكتب حديثه ولا كرامه، قال لا يكتب حديثه ولا كرامه، وقال ابن حجر رافضي ضعيف، وقال ابن حجر رافضي ضعيف. قال الذهبي وثقه شعبة فشذ، وثقه شعبة فشذ، وتركه الحفاظ وهو من أكبر علماء أو من أكابر علماء الشيعة، من أكابر علماء الشيعة. فالجعفي جابر الجعفي الصحيح أن حديثه ضعيف وأنه ليس محتجا به. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن نصير ضعيف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى ابن سعيد القطان جدا في الحديث، فكل من روى عنه حديث، فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذا المقطع أراد به المصنف رحمه الله أن يبين حكم الرواية، حكم رواية الضعفاء، هل يجوز أن يروى عن الضعفاء أو لا يجوز. فلما ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث غضب الإمام أحمد وأمر الراوي أن يستغفر ربه، فقال استغفر ربك، استغفر ربك. وما حمله على ذلك كما قال أبو عيسى إلا لأن هذا لم يصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ثلاثة رجال ضعفاء، فيه ثلاثة رجال ضعفاء. ذكر الترمذي منهم رجلان، عبد الله بن أو الحجاج ابن نصير يضعف في الحديث، عبد الله الحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، وقال أحمد والفلاس منكر الحديث تركوه، قال أحمد والفلاس زد هذا، قال أحمد والفلاس منكر الحديث تركوه، وقال يحيى بن سعيد استبان لي كذبه، استبان لي كذبه. وفيه أيضا المعارك بن عباد قال أبو زرعة واهي الحديث، وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث وضعفه الدارقطني. إذن فيه ثلاثة رجال ضعفاء، وهو المعارك وحجاج وعبد الله بن سعيد المقبري. فلهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله، أنكر الإمام أحمد رواية الحديث. رواية الحديث إما أن تكون رواية على سبيل الاحتجاج، وإما أن تروي على سبيل الاعتبار، وإما أن تروي لتعرف حال هذه الرواية حتى لا تلتبس برواية الثقات. فالمحدث يروي الحديث أو يروي الحديث عن الضعيف أو يروي الحديث عن الراوي لأمور ثلاثة، إما لأجل أن يحتج به، أو لأجل أن يعتبر به كأن يكون الراوي ضعيفا ضعفا يسيرا، إما أن يكون لأجل أن يحتج به إذا كان ثقة أو كان صدوقا، أو أن يرويه لأجل أن يعتبر به إذا كان هذا الراوي ليس من الثقات، إلا أن ضعفه ليس ضعفا شديدا وإنما ضعفه ضعف يسير، أو يروي الحديث حتى لا يلتبس عليه بأحاديث الثقات، حتى لا يلتبس عليه بأحاديث الثقات، كما كان يحيى بن معين يفعل، فقد كان يحيى يتكلم في الرجل لكن يكتب حديثه. فيقول الإمام أحمد رحمه الله كيف تضعفه وتروي حديثه؟ قال حتى إذا جاءني هذا الحديث الذي يرويه هذا الضعيف فينسب إلى ثقة، أبين أن هذا الحديث ليس من حديث الثقات وإنما هو من أحاديث الضعفاء. فهو يروي الحديث لأجل أن يعرف أن هذا الحديث إنما طريقه الضعفاء، وإنما رواه الضعفاء ولم يروه الثقات، حتى لا يسرقه سارق فينسبه إلى من هو ثقة، حتى لا يسرقه السارق فينسبه إلى من هو ثقة. فإن كان الراوي يروي الحديث عن الضعيف المتروك لأجل أن يتفطن لهذا الحديث حتى يعرف أنه من رواية الضعفاء فهذا لا بأس به، لكن كون الرجل يروي الحديث لأجل أن يحتج به إذا كان من أحاديث الضعفاء فإن هذا لا يجوز له إذا كان يعرف حاله، إذا كان يعرف حاله. أما العمل بالحديث، أما العمل بالحديث فإن الحديث إما أن يكون في الأحكام أو أن يكون في الفضائل، إما أن يكون في الأحكام أو أن يكون في الفضائل. فإن كان في الأحكام فبالاتفاق، أو إن كان في الأحكام فالأكثر على أنه لا يجوز العمل به، الأكثر على أنه لا يجوز العمل به، وإنما اختار بعض الفقهاء أن الحديث إذا كان في الفضائل، أن الحديث إذا كان في الأحكام ولا يعارض القواعد الشرعية فإنه يعمل به على سبيل الاحتياط، فإنه يعمل به على سبيل الاحتياط. إذن يقيدون هذا بشيء بشرط، وهو أن لا يكون معارضا للقواعد الشرعية، يعني إما لقواعد شرعية أو لأحاديث ثابتة أو لنصوص ثابتة، فإنهم يعملون به على سبيل الاحتياط، فإنهم يعملون به على سبيل الاحتياط. وهذا قول قال به بعض الفقهاء، هذا قول قال به بعض الفقهاء، ومنهم من يرى بأن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به إلا في فضائل الأعمال، وذلك بشروط أيضا، وذلك بشروط أيضا. فإذا كان الحديث في الأحكام لا يعملون به إذا كان ضعيفا، أما إذا كان في فضائل الأعمال فإنه يعمل فإنهم يعملون به بشروط. الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف، أن لا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون مندرجا تحت أصل. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. والشرط الرابع أن لا يعمله على سبيل التعبد، أو أن لا يعمل به على سبيل التعبد، ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط، ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط. والقول الثالث أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في غيرها، لا في الأحكام ولا في غيرها. بل شدد بعضهم فقال لا تجوز الرواية، قال لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. أذكر لكم ثلاثة مقولات لأئمة هي في الحقيقة تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل، وهو يدل على أن الأكثر، أن أكثر أهل العلم على أن العمل، على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، ولا سيما إذا كان في الأحكام. أما في الأحكام فإن جمهور أهل العلم على عدم الجواز، ومن نسب لأهل العلم أو للجمهور قولا غير هذا فهو مخالف للصواب. قال الإمام النووي رحمه الله: يقول الإمام النووي رحمه الله: إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا، إن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراد في الأحكام. يعني إذا تفردوا بأحاديث ضعيفة فإنهم لا يروون عنهم على سبيل الاحتجاج في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء، لا من المحدثين ولا من الفقهاء. يقول: لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراد في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. وأما فعل كثير من الفقهاء، وأما فعل كثير من الفقهاء أو أكثرهم واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا. وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه، لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون أي علماء الإسلام على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، فإنهم أي علماء الإسلام متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام. وإن كان لا يعرف ضعفه، وإن كان لا يعرف ضعفه، يقول فإنهم متفقون أي العلماء على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام وإن كان لا يعرف ضعفه، يعني حتى وإن كان لا يعرف ضعفه وجب عليه أن لا يحتج به، بل لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه، بل لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا. يعني إن كان مشتغل بالحديث قبل أن يحتج وجب عليه أن يبحث، وإن لم يكن من المشتغلين بالحديث وجب عليه أن يسأل قبل أن يحتج، وجب عليه أن يسأل قبل أن يحتج. وهنا كلام لشيخ الإسلام، هنا كلام لشيخ الإسلام يبين أن معنى ما روي عن الأئمة في رواية الحديث أو في عدم التشديد في رواية الحديث الضعيف يختلف عن مسألة العمل بالحديث الضعيف، كما يقول أحمد إذا جاءت الأحكام شددنا، فإذا رويت إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا. ليس المقصود به التساهل في الاحتجاج، وإنما المقصود به التساهل في الرواية، وإنما المقصود به التساهل في الرواية. يقول شيخ الإسلام لا يجوز أن يعمد في الشريعة، لا يجوز أن يعمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، لا يجوز أن يعمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة. لكن أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال، جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، ما لم يعلم أنه ثابت، يعني إذا لم تعرف أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، يعني إما أن تعرف أنه صحيح أو لا تعرف هو صحيح أو غير صحيح، أو تعرف أنه كذب، فإن كان صحيحا أنت ترويه وتحتج به وتعمل به، وإن كان كذبا لا يجوز أن ترويه وإن كان في فضائل الأعمال. وإن كان لا يعلم هل هو صحيح أو كذب، فهذا هو الكلام الذي يدور عليه كلام الأئمة، يدور عليه كلام من جوز رواية مثل هذه الأحاديث. قال لكن أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب ثابتا، جاز أن يكون الثواب ثابتا. ولم يقل أحد من الأئمة، انظر، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يفعل الشيء واجبا كان أو مستحبا بحديث ضعيف، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال بهذا فقد خالف الإجماع، ومن قال بهذا فقد خالف الإجماع. فهنا شيخ الإسلام يفرق بين مسألة الرواية وبين مسألة العمل. أما العمل فلا يجوز أن تعمل لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام إلا بشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرواية فكما ذكر يشترط أولا أن لا تعلم كذب هذه الرواية، وأن يكون العمل الذي ورد فيه الفضل مشروع، كصلاة الضحى مثلا، صلاة الضحى وردت فيها أحاديث تدل على مشروعيتها. فلو أن المرء روى حديثا في فضل صلاة الضحى فإنه لا يتعلق بها عمل جديد، وإنما هو ذكر للثواب، يرجى أن يكون هذا الثواب متحقق، يرجى أن يكون هذا الثواب متحقق. لكن الإمام مسلم رحمه الله يخالف هذا كله، فلا يرى جواز رواية الحديث إلا إذا كان حديثا صحيحا. انظروا ماذا يقول الإمام مسلم رحمه الله، يقول: إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب. يعني هذه الأحكام أو هذه الأحاديث إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، وكذلك قد تأتي بذكر الأخبار. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، يعني الراوي لهذه الأخبار ليس ثقة وليس صدوقا ولا يستحق أن يتحمل عنه، ثم أقدم على الرواية عن هذا الضعيف من عرف حاله ولم يبين ما فيه لغيره، ممن جهل معرفته، يعني ممن جهل أمره، كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار، أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة. يعني عندنا من الصحيح ما يكفينا ولله الحمد، ولا نحتاج فيه إلى رواية الحديث الضعيف. ومن لم يقنع بكتاب الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقنعه شيء. إذن نقول هذا ما قاله الإمام مسلم رحمه الله، وهو قول سديد، فينبغي للمرء إذا أراد أن يروي حديثا أن لا يروي إلا حديثا صح عنده. وكل من جوز رواية الحديث الضعيف فإنه لا بد وأنه يبين ضعفه، وإن سكت عن بعض الأحاديث فلا بد من أنه يبين ضعف أحاديث أخرى. فإذا لم يسلك جادة واحدة، يعني من رأى جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأنه يتساهل في ذلك، نجد أنه تارة يضعف وتارة يسكت، فلم يلزم طريقة السكوت وأن ما في فضائل الأعمال يسكت عنه، ولم يلزم طريقة الكلام وأن كل حديث ضعيف يجب أن يبين، وهذا يعد من التناقض. لكن نقول إن الذي ينبغي أن لا تروي حديثا إلا وأنت تعلم صحته، إلا أن تبين حاله للناس. وبهذا نعلم أن ما سار عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله هي طريقة صحيحة، من أنه كان رحمه الله يجتهد أن لا يروي إلا حديثا صحيحا عنده، كما ذكره عن نفسه أنه لا يذكر في خطبه ولا في كلامه إلا ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه، وهو مجتهد قد يصيب في بعض وقد يخطئ في بعض، ولا شك أنه قد أصاب في كثير عليه رحمة الله، فرجل خرج أكثر من 40,000 حديث، لا شك أنه بشر وأنه قد يخطئ، لكن كونه يلتزم هذا المبدأ وأن لا يروي إلا حديثا صحيحا هذا يدل على عظم باعه أو كبر باعه في الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يتغمده برحمته، وقد سنى في الإسلام سنة حسنة. لم يكن الناس يهتمون قبل الإمام الألباني عليه رحمة الله بالالتزام بالحديث الصحيح، لكن لما جاء الشيخ الألباني نشر هذا بين الناس، حتى أنك تجد الطالب الصغير الذي بدأ توه في طلب العلم يسأل عن صحة الحديث وضعفه، وهذا لم يكن موجودا في السابق. وإن كانت هناك عناية من بعض العلماء بالأحاديث وتمييزها، لكن بالطريقة التي ذكرها الشيخ الألباني والتي ذكرها أو أشار إليها الإمام مسلم رحمه الله ومن قبله ممن كان يشدد كيحيى بن معين وغيره، فهذا يدل على فضل هذا الشيخ وأنه مجدد في هذا العصر في باب الحديث وروايته. أسأل الله جل وعلا أن يعظم أجره وأن يرفع درجته. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. احنا تركنا الشيخ يقرأ.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، فقيل له فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني عفان بن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري.
كيف عن حدثنا
حدثنا عفان ابن أبي عوانة.
ها؟
ابن أبي عوانة
لا عن أبي عوانة.
أيوة عن حدثني عفان ابن عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما استحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى وقد روي عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة.
وقد روى
عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا يغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين لأنه يروي عن ابن
يروى
سيرين
نعم يروى عن لأنه
يروى عن ابن سيرين قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان ابن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش
عن أبان نعم أبان
عن وروى بعضهم عن أبان
ابن عن أبان
عن أبان
أي نعم
وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قانتا في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ كثيرا فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. أخبرني موسى ابن
يقول المصنف رحمه الله وقال الترمذي وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. وهذه المسألة تعرف بمسألة هل تجوز الرواية عن الضعفاء أو لا تجوز، هل يجوز أن يروى عن الضعفاء أو لا يجوز. أما الجمهور فإنهم يرون أنه لا تجوز الرواية عن الضعفاء، أنه لا تجوز الرواية عن الضعفاء كما قال الترمذي، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. وكما ذكرنا فرق بين كتابة حديثه وبين روايته يعني إملائه للناس. أما الكتابة فلك أن ترويه وتكتبه لأجل أن تميز حديثه من حديث الثقات، لكن كون الرجل يكتب أو يكون الرجل يحدث بحديث الضعيف المتهم بالكذب والذي ضعفه شديد فإن هذا لا يجوز إلا مع بيان حاله، إلا مع بيان حاله. وهنا مسألة وهي هل يعد أو هل تعد رواية الراوي الثقة، هل تعد رواية الراوي الثقة توثيقا لهذا الراوي المروي عنه أو لا؟ يعني إذا جئنا إلى الإمام مالك أو إلى الإمام أحمد أو إلى يحيى بن معين أو إلى شعبة فروى عن راوي، فهل روايته عن هذا الراوي تعد توثيقا أو لا؟ هل روايته لهذا الراوي تعد توثيقا أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أن رواية الراوي، أن رواية الثقة عن الراوي لا تعد تعديلا له، أن رواية الراوي عن الرجل لا تعد توثيقا له. قال شعبة لو لم أحدثكم إلا عمن أثق به ما حدثتكم إلا عن يسير، ما حدثتكم إلا عن يسير. وهذا يدل على أنه يجوز أو على أن رواية الراوي لا تعد توثيقا، على أن رواية الراوي لا تعد توثيقا، لأنه لما سئل عمن روى عنه قال هم ليسوا كلهم ثقات، وإنما الثقات منهم عدد يسير، إنما الثقات منهم عدد يسير. وكذلك قال يحيى القطان لو لم أحدثكم إلا عمن أرضى لم أحدثكم إلا عن خمسة، لم أحدثكم إلا عن خمسة، لكنه حدث عن غيرهم. فهذا يدل على أن رواية الراوي أو على أن رواية الثقة عن راوي هذا لا يعد إيش؟ لا يعد توثيقا. وذهب بعضهم إلى أن رواية الثقة عن الراوي تعد توثيقا له، وهذا اختاره الحنفية وهو رواية عند أحمد، واختلف قول الشافعية في هذه المسألة، فهو قول عند الشافعية أيضا. وقالوا إن الثقة لما روى عن هذا الراوي فإن هذا يدل على توثيقه لهذا الرجل، القول الثالث أن رواية الثقة لا تعد توثيقا إلا إذا علم أنه يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة وهو يشترط في روايته أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن هذا يعد توثيقا له، كما كان الإمام مالك رحمه الله يفعل. فإن مالكا لما سئل عن رجل قال هل رأيته في كتابي؟ قال لا، قال لو كان ثقة رأيته في كتابي، يعني أنه لا يروي في كتبه إلا عن الثقات، ولهذا نجد أن الأئمة تهيبوا الكلام في بعض الرواة الذين روى عنهم الإمام مالك، تهيبوا عن بعض الثقات أو عن بعض الرواة الذين روى عنهم الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام أحمد مالك بن أنس أثبت الناس ولا تبالي أن تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما إذا كان مدنيا، لأنه كان أعرف بعلماء بلده، لكن لو كان من غير المدنيين فإنه قد يخفى عليه أمره، لكن إذا كان مدنيا فإنه يكون عارفا به، عالما بمن هو ثقة أو غير ثقة، فإذا روى عن رجل من أهل المدينة فإنه يعد توثيقا له. ولذلك قال أبو حاتم، ولهذا قال أبو حاتم في داود ابن الحصين ليس بالقوي، لولا أن مالكا روى عنه لتركته أو لترك حديثه، لولا أن مالك روى عنه لترك حديثه. ولهذا انتهى كلام أبو حاتم. أقول ولهذا وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وأحمد بن صالح والنسائي، فكانوا يتهيبون ممن روى عنه الإمام مالك، كانوا يتهيبون ممن روى عنه الإمام مالك، مع أن الإمام مالك روى عن بعض الضعفاء، مع أن الإمام مالك روى عن بعض الضعفاء كعبد الكريم بن أبي المخارق وعمر بن أبي عمرو وعمر ابن أبي عمرو وعاصم ابن عبيد الله، فهؤلاء ضعفاء خرج لهم الإمام مالك رحمه الله، لكن اعتذر للإمام مالك بأن هؤلاء ليسوا من أهل بلده، ليسوا من المدنيين، فخفي عليه أمرهم، خفي عليه أمرهم. فنقول بأن الراوي إذا روى الثقة، إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فإن هذا إن روى عن رجل لم يعرف حاله فإن هذا يعد توثيقا له، فإن هذا يعد توثيقا له. وهناك فرق بين أن يقال فلان شديد التثبت يعرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وبين أن يقال وبين أن يقال شيوخ فلان ثقات، فرق بين العبارتين. يعني إمام مالك قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأحمد قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ويحيى بن معين قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، وفلان 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 أكثر من 90 رجلا قيل فيهم أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذا فرق، هذا تعبير. والتعبير الآخر تجد مثلا في بعض التراجم قال أبو داود شيوخ حريز ابن عثمان ثقات، شيوخ حريز ابن عثمان ثقات. فرق بين العبارتين، الفرق هو أن هذه العبارة الأخيرة تدل على أن هذا العالم سبر شيوخ هذا الرجل، سبر شيوخ هذا الرجل فوجد أنهم ثقات، فوجد أنهم ثقات، أنهم ثقات. فهو فرق، أو فهناك فرق بين أن تقول هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، وبين أن تقول شيوخ فلان هم ثقات، فإن العبارة الأخيرة تدل على الإحصاء، وأنهم أحصوا رواياتها أو شيوخ هذا الراوي، فعلموا أنه لا يروي إلا عن ثقة، علموا أنه لا يروي إلا عن ثقة. هنا ذكر الترمذي رحمه الله، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الراوي إذا علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأنه يشترط هذا كالإمام مالك رحمه الله، فنحن نقول بأن رواية هذا الراوي أو رواية هذا الثقة عن الراوي توثيق إلا إذا خالفه غيره. يعني لو وجدنا مثلا رجل مجهول لم نجد فيه كلاما، ورأينا الإمام مالك رحمه الله روى عنه، فنحن نقول بأن هذا يدل على توثيق الإمام مالك لهذا الرجل، وإلا لم يروي عنه في كتبه، إلا إذا كان من غير المدنيين، إلا إذا كان من غير المدنيين. طيب، هنا مثل الإمام الترمذي رحمه الله بأبان بن عياش أو ابن أبي عياش، قال وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا تغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. أبان بن أبي عياش قال أبو عوانة، اختبره أبو عوانة باختبار، فأبو عوانة اشتهى كلام الحسن فجمع كلام الحسن من هنا وهناك، ثم عرضه على أبان فقال هل حدثت بهذه الأقوال عن الحسن، يعني ثم ذكر أسانيده إلى الحسن وأنها كلها من حديثه عن الحسن، وأنها كلها من حديث، يعني أن له أسانيد لهذه الأقوال عن الحسن البصري، وهو في الحقيقة ليس له ذلك، لكن لشدة غفلته، وذلك لأنه كان من أهل الصلاح الذين اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم، اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم، فلذلك اختبره أبو عوانة فافتضح أمره، فهنا يقول إن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصف أو ما وصف به أو ما وصفه به أبو عوانة فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. أبان قد روى عنه الثقات، روى عنه سفيان الثوري وروى عنه غيره من الثقات، فرواية سفيان وهو ثقة ليست توثيقا لأبان، وهذا هو موطن الشاهد الذي أراد به المصنف رحمه الله من ذكر هذا المثال. رواية الثقات لا تعد توثيقا، والرجل وإن كان فيه صلاح إلا أن المسألة فوق مسألة الصلاح، لأن عندنا في الراوي الذي يقبل خبره أمران: العدالة والضبط، فقد يكون عدلا بل قد يكون صالحا لكنه ليس ضابطا للحديث، لكنه ليس ضابطا للحديث. فالصالحون أو من الصالحين من اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم، من اشتغل بالصلاح عن ضبط العلم فلم يتميز حديثه أو فلم يميز حديثه ولم يعتني بحديثه فترك حديثه لأجل أنه لم يضبط، لأجل أنه لم يضبط. فهنا المصنف أراد أن يمثل بأن رواية الثقات عن الراوي لا تعد توثيقا. أبان روى عنه الثقات كسفيان وغيره، لكن رواية سفيان لا تعد توثيقا لأبان، رواية سفيان لا تعد توثيقا لأبان. وهنا ذكر مثال وهو حديث ابن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، قال: روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، ورواه أبان بن أبي عياش فرفعه جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تارة، وتارة قال: أخبرتني أمي أنها باتت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في وتره قبل الركوع. فكما ذكرنا هو لأجل أنه اشتغل بالصلاح وبالعبادة حتى لم يضبط العلم، لاشتغاله بالصلاح حينئذ ترك حديثه. فمن الصالحين من لم يعتني بالحديث ولم يعتني بضبطه، ولذلك كان يجري الخطأ على لسانه ولم يكونوا يتعمدوا، لكن كما قال يحيى القطان قال: لم أرى أحدا أكذب منهم في الحديث من الصالحين، لم أرى أحدا أكذب في الحديث منهم من الصالحين. قال مسلم: يعني أنه يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون، والمقصود بالكذب هنا الخطأ، يخطئون فلا يتعمدون الكذب ولكن يخطئون في القول فيرفعون أو فيقفون أو فيرفعون الموقوف ويوصلون المرسل ويدخلون حديثا في حديث فتختلط عليهم الأمور ولذلك يترك حديثهم، ولذلك يترك حديثهم. ومن الصالحين من غلا فتعمد الكذب لأجل صرف الناس إلى الدين، من الصالحين من يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصرف الناس إلى الصلاح، كما وضع نوح بن أبي مريم فضائل لسور القرآن، في كل سورة جعل لها فضلا وروى لها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد بذلك أن يصرف قلوب الناس للقرآن، أراد بذلك أن يصرف قلوب الناس للقرآن فهلك وأهلك والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث أو من تعمد أو من حدث من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فمن الصالحين من يغلب عليه الصلاح فيريد أن يحسن صنعا لكنه يسيء في الحقيقة، لكنه يسيء في الحقيقة فيتعمد الكذب، فيتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصرف الناس. ومن هذا ما نجده عند طائفة في هذا الزمن يقولون: كلمنا الناس أو نصحنا الناس وعظناهم بالآيات فلم يستجيبوا، ونصحناهم بالأحاديث فلم يستجيبوا، فيضعون لهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون لهم بالقصص المختلق حتى يصرفوا قلوبهم للعبادة، حتى يصرفوا قلوبهم للعبادة. ومثل هؤلاء مثل من يحترق لأجل أن ينير لغيره الطريق، وهذا ليس بصواب. والحمد لله الدين لا يحتاج إلى مثل هذا، فالله عز وجل قد أنزل الكتاب وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة وجعل فيها الهدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالاهتداء إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. فالصالحون منهم من لا يتعمد الكذب ويجري الخطأ على لسانه، اشتغل بالعبادة عن ضبط الأحاديث فترك حديثه كأبان وكمقاتل الذي ذكره المصنف أيضا هو السمرقندي وكرشدين بن سعد مثلا، ومنهم من كان يتعمد لأجل أن يدعو الناس أو يصرف الناس إلى القرآن كنوح بن أبي مريم. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا بس قبل أن أختم يقول أذكر أقرأ لكم هذا الكلام في مقاتل. طيب قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذا حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. أخبرني قال الترمذي أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هذا كلام حسن، وسمعت جارود يقول كنا عند أبي معاوية محمد بن خازم الضرير فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ضبيان أو ضبيان قال سئل علي عن كور الزنابير، كور الموطن والزنابير هو ذكور النحل، الزنابير ذكور النحل والكور هو موطن هذه الزنابير، سئل عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. قال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. يعني هو لم يرد أن يقول بأن هذا كذاب، ولكن أراد أن يبين أن هذا كذب وأنه يجري الكذب على لسانه لأجل اشتغاله بالصلاح عن ضبط العلم، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كم الساعة؟ نص؟ أيه. ما رأيكم في القول نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله؟ هذا قول الكرامية، والرسول لا يحتاج إلى الكذب. إذا كان يجوز رواية الحديث ضعيف فضائل الأعمال مع عدم جواز العمل به فما الفائدة؟ الصحيح أنه لا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه. هل الصحيح أن الشافعي إذا قال حدثني الثقة يقصد به بذلك إبراهيم؟ لا، إذا قال حدثني الثقة فهو فليس هو هذا، وإنما إذا قال حدثني من لا أتهم هو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. إذا روى أحد عن الشيخين إذا روى أحد الشيخين لراو يكون ذلك توثيق له. قد يروي أصحاب الصحيح عن رجل ضعيف لكنهم كانوا يميزون حديثه ويختارون، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول وقد أخطأ من انتقد على الشيخين، وهذا معنى الكلام، أخطأ من انتقد على الشيخين، فإن أصحاب الصحيح ينتقون من أحاديث الضعفاء، ما يرونه صحيحا. فرواية أحد الشيخين عنها عن ضعيف لا تعد أو عن راوي لا تعد توثيق. طيب ما قولكم في من يزعم أن الهجر هجر المخالف؟ هذا خلي بعدين. طيب كثير في هذا الزمن من طلاب العلم المبتدئين الخوض في علم الجرح والتعديل، تكلمنا عن جرح التعديل من قبل. نقل لنا كلام النووي ولكن صنيعه في كتاب رياض الصالحين وكذلك الأذكار، فما السبب؟ القاعدة التي ذكرها صحيحة ولكن قد يخالف الإنسان ما يقاعد، فأنت خذ بالقاعدة واترك ما عمل. الحديث إذا أعله المتقدمون دون ذكر سبب الإعلام هل يؤخذ بهذا أم لا بد أن نعرف السبب؟ إذا كان لابد، فلماذا يؤخذ جرح الراوي منهم بدون النظر إلى سبب الجرح والباب واحد؟ ليس الباب واحد، فالجرح ليس عندك إلا قبول قول هذا المعدل أو المجرح، وأما الحديث فعندك إسناد، إن تبين لك ضعفه تحكم، وإن لم يتبين لك فإنك وإلا فإنك تحكم عليه بالصحة. لكن الجرح ليس عندك إلا قبول ما وجد في كتب الجرح والتعديل من الأقوال. طيب، نحن ذكرنا أن الترمذي قال ما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجه من كتاب التاريخ، أي التاريخ له، لأن الكلام الذي بعده يدل على ذلك. فهو قال وأكثره ما نظرت محمد بن إسماعيل وعبد الله ابن والدارمي وكذلك أبا زرعة، فهو يدل على أن هذا التاريخ هو له وليس التاريخ الكبير الذي هو للبخاري. كيف يوفق بين الرواية عن المبتدع واشتراط الرواية في واشتراط العدالة في الرواية؟ اشتراط العدالة في الرواية لا ينافي الرواية عن المبتدع، وذلك لأن هناك فرق بين الفسق الذي بتأويل والفسق الذي بغير تأويل. فالذي يترك مثلا من الواجبات ما أوجبه الله عز وجل أو شيء ما أوجبه الله أو يفعل شيء ما حرمه الله هو يعلم أن هذا محرم، لكن المبتدع لا يعلم بأن هذا مخالف لدين الله عز وجل، وإنما يفعله على أنه يتعبد به، فهو قد فعل فسقا لأجل التأويل أو بتأويل، فلذلك اختلف الأمر في هذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك من يقول إن حال المجروحين على وجهين، الوجه الأول حال كونه كان على الجادة، يعني على بدعة جادة، هذا اللي يظهر، فهذا تقرأ كتبه ويسمع إلى أشرطته وينقل كلامه في هذه المرحلة، أو يقصد على الجادة على الاستقامة، على الاستقامة. والوجه الثاني حال جرحه وبيان عواري وفساد منهجه، فهذه المرحلة من مراحل هذا الشخص لا يقرأ له كتاب ولا يسمع له شريط. سؤالي هل لهؤلاء سلف في هذا القول؟ بارك الله فيكم، ونحن نرى بعض من كان على المنهج السلفي وله تزكيات قديمة قبل جرحه أو قبل جرحه، وله أيضا مؤلفات قام بتحقيقها كبار أهل العلم، يا حبذا لو وضحتم لنا هذه النقطة. أقول إذا كان الرجل ممن يشتغل بالتصنيف وله كتب مهمة في العلم فلو أن هذا الرجل وجدت عليه ملاحظات فلا بأس أن تستفيد من كتبه، وإن وجدت ما يغني عن مثل هذه الكتب فارجع إلى هذه الكتب، لكن إن لم تجد وترى أن هذا الكتاب فيه شيء مهم ينبغي الرجوع له كمسألة أو حقق مسألة علمية ولا سيما في أمر يخالف أو في غير ما هو قد خالف فيه منهج السلف، في غير المسألة التي خالف فيها منهج السلف، فلك أن تستفيد من هذه الكتب. وإن كان قد ظهر عليه بعض الملاحظات وحذر منه بعض أهل العلم فأنت تلتزم بما حذر به أهل العلم وتجتنبه فيما حذروا، لكن لو كان له كتب نافعة فإن لك أن تستفيد من هذه الكتب، هل يجوز تكفير بعض الأئمة أو بعض الدعاة وتبديعهم؟ تكفير بعض الأئمة أو بعض الدعاة، هذه الألقاب هي أول فتنة وقعت في هذه الأمة، التكفير والتفسيق هذه أول فتنة وقعت في الأمة، وينبغي لطالب العلم أن لا يخوض فيها وأن يكون تبعا للعلماء، فما بدعه أهل العلم ومن كفره أهل العلم فإنه يكفر ويبدع، ومن لا فإنه يلزم منهج أهل العلم، لأن هذه المسائل ليست للصغار مثلنا وإنما هي لكبار أهل العلم. هل الجرح والتعديل متعلق برواة الحديث فقط أم أنه متعلق بجميع أصناف الناس؟ بل بجميع أصناف الناس، حتى إذا أردت أن تشتري بيتا فإنه لك أن تسأل عن جارك هل هو على استقامة أو لا، لأن رجل السوء يبتعد عنه وجار السوء يتعوذ منهم. نعم. لا هذا خلاص انتهينا منه. وين الجديد؟ ايوه ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون وما قولكم في ظهور بعض المشايخ في صور الكرتون؟ هي صورة ولا يجوز التصوير، ولا سيما إذا كان رسما. أما الرسم فأكثر أهل العلم على عدم جوازه، وهذه الأفلام أفلام الكرتون هي صور، والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. يعمل بحديث ضعيف، الذي يعمل بالحديث الضعيف هل يعتبر مبتدعا؟ إذا أحدث بدعة أو إذا أحدث عملا جديدا بحديث ضعيف وهو يعلم ضعفه فلا شك أن هذا بدعة، لكن كونه يوصف بأنه مبتدع أو لا يوصف هذا نكيله للعلماء الكبار. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.